طيب أيها الأخوة، الآن مجلس الفتوى مع فضيلة الشيخ صالح السلطان. نتمنى من الأخوان أي أحد عنده أسئلة يرسلها عبر الأوراق، يرسلها عبر الأوراق التي وزعت لكم، أو إذا كان عنده أحد أي ورقة يرسلها مباشرة حتى تقرأ على فضيلة الشيخ. يا أخوان، إذا كان هناك كل خيمة يعني عندهم أوراق يوزعونها على فيما بينهم، لأن البعض يشتكي من عدم وجود الأوراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأثني على ما ذكر فضيلة أخي الشيخ محمد العريفي حفظه الله من استثمار هذه الأيام وهذه الأوقات الباقية. وتذكرون لما كنا هنا قبل يومين أو ثلاثة وقلت لكم إنها أيام، يعني كنا في اليوم الثامن هنا وذهب الثامن وذهب التاسع ويوشك أن يذهب العاشر، وهكذا بقية الأيام والأعمال بالخواتيم. فنكون في غاية الحرص في استثمار هذا الوقت فيما ينفع، وهذه الأيام هي شعارها الذكر. الله جل وعلا وصفها بأنها أيام ذكر، فينبغي أن نمارس وأن نطبق هذا الوصف حتى نندرج تحت مسمى الموصوفين، أو ينالنا أجر الموصوف بهذا الوصف وهو الذكر. ويذكر الله في أيام معلومات، واذكر الله في أيام معدودات. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. والذكر من العبادات التي نوع الله جل وعلا فيها تنويعا كثيرا، وذكر فيها رسوله صلى الله عليه وسلم من الأنواع حتى لا يصاب الإنسان بالكلل والملل والسآمة، مع ملاحظة الجزاء العظيم على الذكر. فالإنسان يذكر ويذكر ويذكر، وكل جارحة في الإنسان تتعب من العمل إلى اللسان، فإنه لا يكل ولا يتعب من كثرة الكلام، فما بالك بكثرة الذكر. ولو أنك جلست تتكلم، ويمكن أن تجلس مع زميلك أو مع صديقك أو مع قريبك أو مع زوجك أو مع ابنك أو مع أخيك وتتكلم، وربما تتكلم ساعة وربما وأنت واقف ولا تحس أنك ماذا تعبت. فيكن هذا الاستثمار لهذا اللسان أن يكون في ذكر الله جل وعلا، حتى تكون داخل في مسمى الذاكرين الموصوفين بالصفات التي ذكرها فضيلة الشيخ في آية الأحزاب. وقبلها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لاحظ، يعني أن من صفات الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تتصف بالذكر، وليس بالذكر فقط، بالذكر الكثير وذكر الله كثيرا. وإذا كان الإنسان حقيقة يسر ويفرح بما يشاهده من الإقبال على هذه الطاعة بالذات وهذه العبادة بالذات، وهي عبادة الحج، بل والله يا إخوان يسر لكثرة ما يلقاه من أسئلة حول هذه الشعيرة. وهذه الأسئلة كلها تدل على ماذا؟ هي كلها تدل على حرصك أنت 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 أيها المؤمن أيها المسلم على أداء هذه الشعيرة، وعلى أن تكون هذه الشعيرة موافقة لما أمر الله جل وعلا به ولما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الإنسان حقا يتعجب من كثرة الأسئلة ومن دقة الأسئلة وحرص السائل عن الاستفصال والاستقصاء والتبين في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذا النسك أو يحدث من حدث ويأتيك ويسألك خوفا من وقوعه في خلل أو من وقوع خلل أو نقص في نسكه. وهذا والله يسر له الإنسان ويكون في غاية الفرح بلا شك، لأن هذا يدل على ماذا؟ يدل على قوة إيمان العبد، أن يكون العبد حريص أن يؤدي هذه الأمان العبادة على وجه الكمال وأن يؤديها بأمانة وصدق. وإذا كان هذا مما يفرح به الإنسان ويسر به الإنسان، فإن الإنسان أيضا يسر ويفرح أن لو كان هذا الاهتمام ومثل هذا الاهتمام بل وأكثر من هذا الاهتمام في سائر العبادات المفروضة بل وفي سائر أركان الإسلام. كم يسر الإنسان حينما يرى ويسمع السائل يسأل عن الصلاة ومواقيت الصلاة وواجبة الصلاة وأركان الصلاة وأداب الصلاة ومستحبات الصلاة ومسنوناتها ومكروهاتها ومحرماتها، كذلك في باب الزكاة والصدقة وفي باب الصيام، لكن يتأكد ذلك في الصلاة، لأن الصلاة هي عمود هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث الصحيح أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة، لا يسأل عن حج، لا يسأل عن صيام، لا يسأل عن زكاة، لا يسأل عن ذكر، لا يسأل عن صدقة، عن الصلاة. فإن صلحت صلح شأنه كله، وإن فسدت فسد شأنه كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الاهتمام الذي يوجد منك أنت في هذه الأيام يجب أن يكون، لا أقول مثله يوجد بل أكثر منه دائم في الصلاة. وكم أنا وأنت نعيش تفريط وتضييع لهذه العبادة، سواء كان في مواقيتها، سواء كان في طهارتها، سواء كان في أركانها، سواء كان في واجباتها، وأعظم من ذلك وأشد فيما إذا كان يتعلق بروح الصلاة ولب الصلاة وهو الخشوع. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الناس خمسة أقسام في الصلاة، واسمع إلى هذه الأقسام جيدا، وذكر حكم كل قسم من هذه الأقسام. أما القسم الأول فهو المضيع لمواقيتها، المضيع لحدودها، المضيع لأركانها، المضيع لواجباتها، المضيع لطهارتها، فهذا معاقب لأنه أضاع الصلاة التي هي رأس هذا الأمر وعموده، وإذا ضيعها فهو لما سواها أضيع. لماذا؟ لأن الله جل وعلا وصف الصلاة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا القسم الأول من أقسام المصلين الذين ذكرهم ابن القيم رحمه الله تعالى. القسم الثاني، وانتبه جيدا، من يحافظ على أركانها، على واجباتها، على حدودها، على مواقيتها، على وضوئها وطهارتها، لكنه ترك العنان للوساوس والخيالات والشبهات أثناء صلاته. إذا كبر أطلق العنان لهذه الخيالات وترك هذا الذهن وهذا البال وهذه النفس تطير في كل اتجاه، تارة تطير على أنه تاجر وأنه كسب الملايين، وتارة على أنه مزارع، وتارة على أنه صانع، وتارة وتارة في النساء وفي غير النساء، حتى أنه يدخل في الصلاة ويخرج منها ما استفاد منها شيئا، ودخوله كخروجه سواء. وهذا محاسب، وهذا محاسب حكمه. الأول معاقب أصلا ليس عنده شيء لأنه ضيعها، ضيع أركانه واجباته لم يقم منها بشيء، أم الثاني حافظ على الأركان وصلى الأركان والواجبات لكنه ماذا؟ ضيع لبها وروحها. وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف المصلي، في وصف المصلي أبين أن المصلي، أن المصلي حينما يصلي فإنه تارة يكون له نصفها وتارة يكون له ثلثها وتارة ربع إلى أن قال تسعها، يعني ليس له من جزاء إلا التسع، بحسب ماذا؟ بحسب حضور القلب لهذه العبادة. نعم أنت تبرأ ذمتك بأنك صليت، لكن ما عده الله جل وعلا من جزاء وثواب بحسب حضور ماذا؟ حسب حضور القلب. الثالث، القسم الثالث كالقسم الأول، حافظ على الأركان، على الواجبات، على الحدود، على المواقيت، على وضوئها، ووجدت عنده هذه الوساوس والخطرات والشهوات لكنه جاهد نفسه في التخلص منها، فهذا في جهاد وصلاة نعم فهذا في جهاد وصلاة بقدر ما يحصل له من جهاد. ومتى علم الله جل وعلا من عبده الصدق والثق كما قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهذا حكمه كما قال ابن القيم وغيره أنه مكفر عنه، يعني كفر عنه ما يحصل له من خطرات ونزعات بسبب وجود الجهاد منه في ماذا؟ في دفع هذه الخطرات. القسم الرابع كالقسم السابق في المحافظة على الآداب والأركان والواجبات والحدود والأوقات والصلوات، لكن هذا الإنسان أخذ قلبه من الأصل وحاول ألا تدخل هذه الوساوس أصلا، فهذا مثاب، فهذا مثاب. القسم الخامس وهو أعلاها وهو أنفسها وهو عزيز إلا على من وفقه الله إليه، من أخذ قلبه إذا كبر تكبيرة الإحرام ووضعه بين يدي الله جل وعلا، خلاص من حين دخوله في الصلاة استغرق قلبه في الصلاة، لا يعرف شيء غير الصلاة، لا يوجد شيء من نزعات خطرات وساوس شبهات، أخذ قلبه وفرغه لله، فكأنه كما قال ابن القيم وغيره فكأنه ينظر الله جل وعلا ويشاهده. ولذلك الإحسان ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، والإحسان أعظم مراتب العبادة، فهو أعظم من الإسلام وأعظم من الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا القسم أخذ قلبه من حين كبر تكبيرة الإحرام وفرغه لله جل وعلا حتى كأنه يرى الله جل وعلا وهو يؤدي صلاته. قال رحمه الله تعالى فهذا القسم هو الذي له نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، ما يجد الأنس واللذة والاتصال بالله جل وعلا إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام. ولذلك انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرحنا يا بلال ها بالصلاة، ما قال أرحنا يا بلال من الصلاة مثل ما يقول البعض يلا خلونا نصلي خلونا نخلص، أليس كذلك؟ إذا كان يريد أن يقضي حاجة أو يسافر أو ما أشبه قال يلا توضأ خلونا نصلي ونخلص من الصلاة، لا، يقول أرحنا بها، يعني أقم الصلاة لنرتاح ونحن في الصلاة، وهذا معنى وجعلت قرة عين في الصلاة انقطع. ولذلك ينقل عن السلف الشيء الذي لا يمكن أن يصدقه الخيال في انقطاعهم لله جل وعلا وتفريغهم قلوبهم وأنفسهم لله جل وعلا في الصلاة. يذكر أن عروة بن الزبير، ومن عروة؟ والده من؟ الزبير بن العوام، حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر، جده أبو بكر ابن ذات النطاقين، التي لما حصر الحجاج ابن الزبير في مكة وبدأ يضرب الكعبة بالمنجنيق، وكان يدخل الجيش من العراق فيهرب أصحاب ابن الزبير فيجالدهم وحده. ابن الزبير عبد الله بن الزبير كان من أشجع الناس، فاتك رضي الله عنه، حتى يخرج جميع الجيش من الحرم بمفرده، مشهور عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وكم كان عمره في ذلك الوقت؟ كم كان عمره؟ قريب من 70، نعم في أواسط 70، وكان يجالد الجيش لوحده. فلما حصره وضيقوا عليه وعرف أنه مقتول، فاستشار أمه في ذلك، فقال إني أخشى إن قتلوني أن يصلبوني. ما أمه القتل هو، ولأنه يعتبرها شهادة هو، وهو شهيد إن شاء الله تعالى، لكن قال أخشى إن قتلوني أن يصلبوني. انظر إلى قلب هذه الأم، قالت له وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ ما خفت عليه وقالت والله سلم نفسك أو أخرج أو ابتعد، لا، قالت وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. هذه الأم هي التي ولدت عروة بن الزبير رضي الله عنه. عروة بن الزبير كان من العباد ومن الفقهاء السبعة، وكان من عباد التابعين. أصابته الآكلة في رجله، الآكلة معروفة مثل الغرينة عندنا في هذا الوقت، فهي تأكل حتى تنتهي الرجل، فأرادوا أن يقطعوا رجله، قال الطبيب لابد من قطع رجله، فاستشاروا فقالوا إذا سجد فاقطعوا رجله، شوف فإنه لا يشعر، تصور خلاص غائب منقطع لله جل وعلا، فرغ قلبه لله جل وعلا، فقطعوا رجله رضي الله عنه ورحمه وهو يصلي. هذا جنس ونوع من أنواع هؤلاء. مسروق رضي الله عنه كان ينقل عنه كما ذكرت لكم قبل أمس واللي بقى قبله، كان يصلي الليل لا ينام إلا ساجد، منقطع مفرغ نفسه لله. ومثل قصة محمد بن واسع تذكرون ذكرتها لكم، هذه نماذج يعني عديدة جدا في انقطاع أولئك القوم الذين عرفوا معنى لقاء الله والدار الآخرة. كان ابن عمر من ابن عمر؟ ابن عمر عبد الله ابن عمر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أنت يا عبد الله، يعني شوف تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو أنه كان يقوم الليل، قال فما تركت قيام الليل بعدها أبدا، ليلة كاملة قام بآية واحدة طول الليل، وهي قول تعالى في سورة المطففين يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقرأها ويرددها يبكي، لأنه استشعر معنى قيام الناس لله جل وعلا في بعثهم، يوم ليلة كاملة والأثر صحيح يردده يوم يقوم الناس لرب العالمين، استحضروا فرغوا قلوبهم لله جل وعلا. فهذا هو الذي له نصيب من قول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عين في الصلاة. فكما أننا بدأنا الطريق في هذه العبادة وأقبلنا على الله جل وعلا، ويرى الإنسان من نفسه ويرى غيره منه ما هو عليه من الخير والإقبال على الله جل وعلا والحرص وحفظ الوقت والمبادرة فيه والاشتغال بالعبادة والذكر، فليجعل هذه بداية له في سائر عباداته. ما الذي يغير؟ أنك تتوضأ قبل أن يؤذن المسجد، أن يؤذن إمام المسجد. ما الذي يضير أن لا يؤذن إمام المسجد إلا وأنت فيه؟ سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، سعيد بن المسيب لما حضرت الوفاة بكت ابنته، قال ما يبكيكي، والله ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، مو بأربعة أيام أو أربعة أوقات، 40 سنة. أصاب المدينة مطر عظيم وخرجت الأرض حلة الخضراء بعدها، فقالوا له لو خرجت ونظرت هذه الخضرة، قال فكيف بأذان المؤذن وأنا لست في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كيف والمؤذن يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لست في المسجد، وترك الخروج. انظر بس هذه القلوب الحية. ما الذي يضير أن تجعل من وقت من بيتك إلى وقت إلى مسجدك ومن مسجدك إلى عملك دأب لك في نوع من الذكر؟ وهكذا يحدثني أنا شخص يقول يا شيخ أنا أخذت على نفسي العهد والميثاق إني في كل وقت كل ذكر أعرفه أردده 10 مرات. قلت له كيف؟ قال إذا خرجت من المسجد مرتب أستغفر الله 10 مرات، سبحان الله بحمده 10 مرات، سبحان الله والحمد لله 10 مرات، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم 10 مرات، اللهم صلي وسلم على نبينا 10 مرات. يقول إذا ما أكملته وأنا ذاهب أكملته وأنا إيش راجع، يقول ما يمكن أتخلف أبدا. قلت له منذ متى؟ قال من سنين يا شيخ، ويقول لا يمكن أن أتركه، ولو تركته أصاب بالهم والغم. نعم العادة، شوف العادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. احسب سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، والله ما تأخذ منك دقيقتين. صور شوف، حطت عن خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، فضل عظيم وتفريط وتقصير لا يمكن أن يوصف. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله. من قال في يوم لا إله إلا الله حين يصبح 10 مرات كانت له عدل 4 رقاب كمن أعتق 4 رقاب، ومن قالها 100 كمن أعتق 10، كتب له 100 سنة وحطت عنه كتب له 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا رجل قال مثل وزاد. اجمع كل هذولي كل هالأذكار بربع ساعة، وكم أخرج أنا وأنت وأنت والآخر وتجلس مع زميلك على الرصيف أو عند باب المسجد أو عند باب العمل أو عند باب الشارع أو في الشارع، وربما جلست الساعة والساعتين وأنتم تتكلمون ولنقل في كلام مباح لا محذور فيه، وأنت واقف وفي غاية الانبساط والسرور، أليس كذلك؟ لماذا نحن نعيش هذا التفريط؟ والموت يتخطف الإنسان صباح مساء، ولا يفرق بين الصغير والكبير، ولا بين الذكر والأنثى، والغني والفقير، ثم المآل واحد، القبر واحد، والكفن واحد. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم تبعه 3، ماله وولده ها وعمله، فبقي العمل ورجع المال والولد، ويقول يا ابن آدم إن مالك ما قدمت ومال مورثك ها ما أبقيت. فيعرف الإنسان حقيقته ويعرف مآله، فيكثر من الصلاة، يكثر من الصدقة، يكثر من الذكر، يكثر من الصيام، يجعل قلبه وليس لسانه فقط، قلبه لاهجا معمورا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ما يمكن أن تجد السعادة الحقيقية في غير طاعة الله، والله ما يمكن، لأن هذا وعد إلهي، ووعد الله جل وعلا لا يتخلف، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سعيدة في الدنيا ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. اسأل أغنى الناس وأصح الناس وأشد الناس قوة وهو مبعد ومقصر في جانب الله هل هو سعيد أو لا؟ بل تتبع أحواله لترى عنده من الآلام والأحزان والمشاكل ما لا يعلمها إلا الله. وانظر إلى أفقر الناس لكنه أقرب الناس إلى الله جل وعلا تجد أنه في غاية السعادة، لا يشكي، لا يظهر ألما ولا حزنا، مقبل على الله، منقطع إلى الله. فنجعل، نحرص أن نجعل من مدرسة الحج مدرسة للحياة كلها، مدرسة في الالتزام بهذا المنهج الرباني في سائر أمورنا كلها، في عباداتنا، في معاملاتنا، في أحوالنا، في سلوكنا، في معتقداتنا. يجب أن تجعل حياتك كلها وفق منهج الله جل وعلا إذا أردت أن تكون سعيد. وكل إنسان لو تسأله ماذا تريد لقالك أنا أريد أن أكون سعيدا، كما أنك لو سألت قبل أن يقف بعرفات ماذا تريد قال أنا أريد أن أدخل الجنة، قلنا له إذا أنت تريد تدخل الجنة، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت أردت أن تدخل الجنة فليكن حجك مبرورا. فكذلك إذا أردت أن تكون سعيدا في حياتك وفي آخرتك ويبارك الله جل وعلا لك في رزقك وفي عمرك وفي زوجك وفي مالك وفي ولدك فلتكن صالحا. ولذلك قال الله جل وعلا في قصة أصحاب الكهف وكان أبوهما صالحا فقط. حفظ الله جل وعلا حقوق هؤلاء بأي شيء؟ بصلاح الأولاد الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فنتواصى على البر ونتواصى على الحق ونتواصى على الخير ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحسن إلى الخلق ونكون نافعين للخلق. فإن أحب العباد إلى الله هو أنفعهم لعباده. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيكن الإنسان طريقا إلى الخير، وإذا لم يستطع فلا يكون طريقا إلى الشر، ويحفظ أذاه عن عباد الله المؤمنين. ونبدأ الآن في الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. قبل الإجابة على الأسئلة، حتى أنا سأعرف أنه سيتكرر سؤال كثير جدا وهو ما حصل البارحة لعدد من الحافلات في هذا المخيم وفي غير المخيم حقيقة، وهو تأخر دخول عدد من الحافلات إلى مزدلفة إلا بعد أن ذهب أكثر من نصف الليل. ثم لما دخلوا منهم من جلس زمنا يسيرا في حدود الساعة، ومنهم من لم يجلس وإنما استمر في الحافلة واستغرق مكثهم في مزدلفة قرابة الساعة، ثم بعد ذلك اتجهوا إلى المخيم ورمى منهم من رمى، ثم بعد ذلك منهم من بقي في المخيم، ومنهم من حلق وثم أفاض إلى البيت. نقول الحمد لله. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا خرج الإنسان وهو يقصد الوصول إلى المشعر الحرام في مزدلفة فمنعه منه مانع من تعطل السيارة، من ارتباك في حركة السير، من تغيير لخطة السير فتأخر في الوصول إليها، أو لم يصل إليها أصلا، فإنه لا شيء عليه. والدليل على ذلك هو حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي واقف في المشعر الحرام، يعني بعد أن ذهب الليل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني، وهو رجل من طي من منطقة حائل، فقال يا رسول الله إني أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وإنه ما من جبل يعني مررت به إلا ووقفت عنده أذكر الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك أعطى الأمة حكم جامع إلى يوم القيامة. فقال من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف ساعة في عرفات ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، فلم يعب عليها النبي صلى الله عليه وسلم عدم بقائه أو وصوله ليلة مزدلفة، إنما بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حج لك لأنك لم تقف في عرفة، فإن كنت وقفت ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجك وقضى تفتك، أما ليل مزدلفة فأمره أهون عند الشارع. ولذلك النبي صلى الله عليه ولذلك مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي ومذهب المالكية أنه إذا ذهب نصف الليل جاز للحج أن يدفع من مزدلفة. فهؤلاء والواجب عند هؤلاء لا سيما عند الشافعي وأحمد رحمه الله الواجب عندهم المبيت نصف الليل الأول فقط. قالوا فمن جاء بعد أن ذهب نصف الليل فلا يجب عليه المبيت، فلا يجب عليه ماذا؟ المبيت. فهؤلاء وهم يقولونه للمعذور ولغير المعذور، هذا المشهور في المذهبين. أما في المعذور فإنهم لا يختلفون أنه لا شيء عليه أصلا، والمشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يكفي المرور والمكث ولو بقدر أن يلتقط الحصى، يعني بقدر دقيقة أو دقيقتين، هذا المشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهؤلاء الذين أتوا بعد أن انقطعت بهم السبل وعجزوا عن الوصول بسبب إغلاق الطرق وما حصل فيها من افتراش فإنه لا شيء عليهم إن شاء الله تعالى. نعم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. سائل يسأل فيقول صلينا العصر جماعة اليوم وصلى الإمام 4 ركعات ولم أقم معه وصليت ركعتين فقط.
أعد.
يقول صلينا العصر جماعة اليوم وصلى الإمام 4 ركعات ولم أقم معه وصليت ركعتين فقط حتى سلم وسلمت معه، فما الحكم؟
هذا أخطأ، لأن المشهور في مذهب الأئمة 4 جميعا أن من تم بمقيم أو بمن يتم الصلاة يجب عليه الإتمام إلا إذا أدركه في التشهد الآخر، فإنه إذا أدركه في التشهد الأخير فإنه لا يجب عليه أن يتابعه وله أن يقصر ماذا الصلاة. فهذا الذي أدرك ركعتين وصلاهما مع الإمام وجلس، نقول إن المشهور في مذهب الأئمة 4 أنه يجب عليك أن تعيد الصلاة. والمشهور عند ابن حزم رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم أنه إذا نوى الائتمام بمقيم وهو مسافر أن له أن يكتفي بركعتين، فالأحوط أن تعيد الصلاة لقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم.
سائل آخر يقول قبل الزوال أو بعد الغروب يومي 11 و12؟
أما بعد الغروب فإن الرمي صحيح إن شاء الله، وقد كان فيه خلاف وانتهى الخلاف الموجود فيه، والعلماء المعاصرون كلهم على صحة الرمي على الرمي بعد الغروب، وهذا يدل عليه قول الرجل يا رسول الله إني رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج. وأما الرمي قبل الزوال فاليوم 11 الأئمة 4 على أنه لا يصح الرمي قبل الزوال، اليوم 11 قبل الزوال، نعم قبل الظهر. نقل عن بعض فقهاء المذاهب كابن الجوزي من الحنابلة والإمام الحرمين و الإسنوي من الشافعية وبعض فقهاء المذاهب القول بالجواز، لكن أنا أقول إذا أنت في اليوم 11 أنت لست محتاج إلى أن ترمي قبل الزوال، لأن الوقت يمتد من الزوال إلى طلوع الفجر من الغد، فالوقت عندك واسع، فلا تدخل في مسألة اختلف فيها أهل العلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي قبل الزوال، وإنما كما قال ابن عمر كان يتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمى. وأما اليوم الثاني عشر فإن الخلاف فيه موجود قديم، والإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه رواية بصحة الرمي، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وطائفة كبيرة من أصحاب المذاهب، وهو أيضا منقول عن ابن عباس بسند صحيح عند ابن أبي شيبة في جواز الرمي قبل الزوال. لكن أقول إذا لم تحتج ولم تكن في حاجة إلى أن ترمي قبل الزوال فلا ترمي قبل الزوال، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإن كنت في حاجة إليه، كما لو كان عندك حجز ويفوت، أو أمر من الأمور التي أنت محتاج إليه ففعلت، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله تعالى في اليوم الثاني عشر والثالث عشر.
وردت عدة أسئلة فضيلة الشيخ عن تأخير طواف الإفاضة حتى مع طواف الوداع وجمعهما، وأيضا تأخير سعي الحج، وهل يقدم السعي على الطواف؟
يعني السؤال هذا يمكن أجبت عليه 100 مرة. أولا نحن نقول الأصل فيك أيها الحاج يا من خرجت حاجا أن تؤدي النسك على التمام والكمال كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم. وكما ذكرت بالأمس واللي قبله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يسألون عن هذا الفعل هل هو واجب أو سنة حتى نفعله أو ما نفعله، يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من شدة اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي لا يذكر، حتى كان ابن عمر رضي الله عنه من شدة اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن الأماكن التي كان يقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويبول ويتوضأ ويقف ويبول ويتوضأ. طبعا هذا لم يوافق ابن عمر أحد عليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أقول من شدة تحريهم لفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل، وحتى يكون النسك تاما وكاملا والأجر موفورا والبال والخاطر والنفس مرتاحة، أدي النسك كاملا ولا تترك منها شيئا. وما لم تستطع فعله في هذا في زمن ما أخر إلى زمن آخر، إذا لم تستطع أن تطوف الصباح طوف بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، والأمر في ذلك واسع. فإن كنت تقول لا والله أنا أريد الشيء الخفيف وأنا أخشى وأخشى، يعني التي يكررها الكثير من الناس وبعضهم بالفعل يكون محتاج، نقول لا بأس ولا حرج في تأخير طواف الإفاضة إلى وقت الخروج. فإذا أراد أن يخرج فإنه يطوف بنية طواف الإفاضة، فإن لم يكن قد سعى حينما قدم إذا كان مفردا أو قارنا، إن لم يكن قد سعى فإنه يسعى ويخرج ولا شيء عليه، يسقط عن طواف الوداع، لأن طواف الإفاضة ناب عن طواف ماذا؟ الوداع، لأن المقصود أن يكون آخر العهد بالطواف، وهذا آخر العهد بالطواف، والسعي تابع للطواف، والسعي تابع للطواف، حتى قال كثير من أهل العلم إنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف، فإنما يكون السعي بعد الطواف. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ خرج الباص بنا قبل الفجر ولم نتمكن من أداء صلاة الفجر إلا الساعة 8 صباحا، فما حكم الصلاة هذه؟
الصلاة صحيحة، لكن أخطأ المشرف حقيقة أو المرشد على الباص، كان يجب أن يقف ويصلون، إذا لم يستطيعوا أن ينزلوا كانوا صلوا فهم على كراسيهم في الباص، كان يجب عليهم أن ينزلوا لأن النزول واجب والقيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. ولذلك كان قال ابن عمر والحديث في الصحيح كان يصلي على دابته إلا المكتوبة، أما المكتوبة فلا يجوز أن تصلى على الدابة إلا عند الحاجة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان في غزوة من غزواته، فأتوا الوادي وهو يوم مطير، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم وصلى بهم على دابته، لأنه لا يمكنهم أن ينزلوا إلى الأرض من شدة ما فيها من بلل وماء وطين. ما عدا ذلك إذا لم يكن له عذر فإنه يجب أن يصلي، لقول صلى الله عليه وسلم صلي قائما. فإن لم تستطع فجعل الانتقال إلى الجلوس مرتب على العجز عن ماذا؟ على القيام إذا فإن لم تستطع. فهؤلاء إن كانوا لم يتمكنوا من النزول بسبب ما يحصل من ازدحام في الباص ولا يجدون مكان أو لا يمكن لرجال الأمن أن يسمحوا لهم بالوقوف، يصلوا على حال في الباص ولو كان لغير القبلة. فهؤلاء أخطأوا حقيقة وصلوا، ونحن نقول يعني نقول لعلهم إن شاء الله تعالى معذورون بسبب الجهل في ذلك، لكن هذا الحكم الشرعي أنه يجب عليه أن ينزل ويصلي مهما كانت الأحوال. إن لم يستطع صلى ماذا؟ صلى في مكانه، ويسقط عنها القيام ويسقط عنها الاستقبال كما في حال الخوف، وقياسا على صلاة ماذا؟ الخوف. نعم، حتى لو اضطر أن يتيمم إذا لم يكن، حتى لو صلى بهم جماعة لا مانع من ذلك. نعم، يسقط استقبال إذا كان القيام يسقط، فكذلك الاستقبال. نعم.
السائل يسأل فيقول الشيخ أريد التعجل، فهل هناك وقت معين للتعجل؟
لا، ليس هناك وقت معين للتعجل، لكن نحن نقول إن التأخير أفضل بلا شك، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى 11 والثاني عشر والثالث عشر ثم خرج صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أراد أن يتعجل فلا حرج، لقول تعالى واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فلا حرج في ذلك وبالإجماع ولا خلاف في ذلك. لكن إذا أراد أن يتعجل فإنه لا يخرج إلا بعد أن يرمي الجمرات الثلاث، ولا يرميها إلا بعد الزوال إلا إذا كان له حاجة كما سبقت الإجابة قبل قليل. نعم.
سائل يقول سائلة تقول ما الحكم إذا أزلت الجلد من الإصبع وأنا غير ناسية قبل التحلل من الإحرام؟
نقول خالفت فقط هذه ولا شيء عليها، خالفت وتستغفر الله جل وعلا. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ بالأمس في عرفة،
مع أن الأخذ من الجلد يعني الخلاف فيه قوي أنه لا يؤثر لأن الوارد في الشعر. نعم.
يقول بالأمس في عرفة توضأت لصلاة المغرب والعشاء واستلقيت على الأرض ودخلت في غفوة بسيطة وقمت وصليت مباشرة.
لا، لا شيء، لا حرج في ذلك. النوم الخفيف الذي يكون معه شيء من الشعور هذا لا يؤثر، وهو الرواية المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الحديث الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون جنوبهم على الأرض، قال الراوي حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون، وهذا الدليل الذي استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. والحديث الواردة في الباب كثيرة، كحديث أنس أقيمت الصلاة فقال رجل يا رسول الله لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو نام أو بعض القوم. شف هذا الخلق العظيم، أقيمت الصلاة، تقام الصلاة ويأتي رجل ويمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يتقدم للصلاة ويقول إليك لي حاجة بك يا رسول الله، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم له واحد منا قال يا رجال بعد الصلاة ضجت أو ليس كذلك، ويقوم معه ويناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم، قال فثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في الباب كثيرة، النوم الناقض الذي يفقد مع الإنسان شعوره وهو النوم المستغرق، لعموم حديث صفوان وحديث علي وغيرها. نعم.
يقول السائل ما كفارة من ذهب للعمرة في رمضان ولم يحلق رأسه أو يقصر؟
هذا ترك واجب من واجبات العمرة، والجمهور يقولون إن من ترك الحلق فإن عليه دم، يعني شات كذا قال الجمهور. نعم.
يقول السائل: يا شيخ، ما حكم لبس الإحرام الذي يحتوي على مطاط؟
هذه مسألة يعني كثر الكلام فيها والقيل والقال. على كل حال، الشيخ محمد رحمه الله تعالى، محمد الصالح الثيمين، أفتى بجوازه، فمن لبسه فقد أخذ بقول مجتهد، ومن تركه فأيضا أخذ بقول آخرين ممن يرون المنع، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
هل يجوز يا شيخ أن الواحد يصلي ويصوم ويقاطع صلة رحمه، ويذهب للحج ويقاطع أخيه؟
حنا نقول أنه يجوز يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويكمل ذلك بأن يصل رحمه، ما نقول لا تصلي ولا تصوم طالما أنك قطعت رحمك. لا، خطأ هذا، يعني الخطأ لا يعالج بالخطأ. فهذا الرجل، نقول إن هذا الرجل كونه مصليا أو صاحب قيام وصيام وحج، هذا دليل على وجود الإيمان في قلبه، وجود الخيرية والحب لهذه العبادات، فإياك من الحالقة، لأن التي تحلق الدين هي قطيعة الرحم، فقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ويجب عليك أن تصل رحمك، وليس الواصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمكافئ الذي إذا وصلت رحمه وصلها، لكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني. فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسف في وجوههم المل، كأنك تأخذ الرماد وتحثو في وجوههم، فأنت خير منهم. فهذا الرجل نقول: اتق الله جل وعلا يا أخي، واعلم أن، وفي الحديث الصحيح، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصلت، ومن قطعني قطعته. وإذا أراد الإنسان أن يبارك له في رزقه ويبسط له في أجله فليصل رحمه. والحديث كثيرة جدا، وكل تدل على مشروعية صلة الرحم ووجوب صلة الرحم، وبيان ما يترتب، أو بيان الأثر العظيم على المرء في نفسه، في سعادته، في ماله، في رزقه، في صلاح أبنائه، في صلاح زوجته، في وجود البركة في شأن كل، بسبب ماذا؟ بسبب الرحم. حدثني بعض الأشخاص، وهذه قصة والله في غاية الغرابة، يقول أنه أتاني آت، أو يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أني نسيت، أنا أنسى من ثاني، عقب ما عقبت 20 بديت أنسى. ها، وراك تضحك يا أبو، الله يهديك، بس أنا صارت سنة حدثت الله أعلم. ها، وده يضحك الشايب، يلا عاد. والله نسيت لأنه قديم. لا، يا إما قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتاني آت فقال: بشر فلان بالجنة. يقول: بحثت قالوا لي بالرياض، هو من جماعتنا من القصيم. يقول: رحت لمه وطقيت عليه وقلت: فلان فتح. يقول: يوم فتح والله أني كشيت تخبلت على قول، يقول: قلت والله ده مو بوجه جنة، ده كأن الجنة بيده. والله يا أخي شوف الناس، يقول رجل ما لا يظهر عليه أي أثر، كل ما تشوفه في ملابس ووجهه تقول هذا. يقول: ولو قلت اصبر شوي، اصبر بس. يقول: قلت له: أنا جينا بسلم عليك، تفضل. يقول: دخلت عنده بالبيت وجلست معه وسولفت. يقول: رجالا طيب وحبيب في غاية الغرابة. يقول: قلت له: يا أخي، أنا والله أنا جايك بشيء، بس أنا والله ما شفت اللي أنا جايين على شأنه، كلام شأن شيء. قلت له والله أنا أتاني آت وقال بشر فلان بالجنة وأنا والله ما شفت بك شيء. أول ما دخلت واليوم دخلت بعد كمل الناقص تلفزيون وكل قناة يا أخي أنت وش عندك؟ كان والله ما عندي إلا أنت شفت. قلت لا لا عندك في شيء أخبرني عنه، أنا جايك رسول وهذه رؤية حق. أتاني يقول ثلاث مرات يقون من النوم يقول أخبر فلان أنه في الجنة. يقول قال والله ما عندي إلا أم اللي عجوز شوف صلة على صلة إيش الرحم، وإنه ما تشعر ولا تعرف أحد، وإن النمل يؤذيها يأكله يعضضه ويأكل منه النمل. يقول قاضية مثل صارت مثل اللحم مرة، وإني حاط له هذا الكلام يمكن قبل 15 سنة القديم، وإني حاط له حبال بالسقف وحاط له سرير رافعهن عن النمل، ما أبي النمل يجي، وإني أوكله وشربه بثمه. قال بس هذا السبب، هذا السبب. قال إن كان سبب فهو هذا الفعل، هذا نوع من صلة الرحم. والله أعلم قد تكون الرؤية رؤية حق أو غير ذلك، لكني أسوقها فقط. هذا يدل على إيش؟ على أثر وبركة صلة الرحم على العبد في سائر أموره كلها. حدث أحدنا الزملاء وقريب لي، أنا الحمد لله الوالد والوالدة موجودين كبار في السن، في يقول لي يا أبو أحمد لا يفوت عليك أمك ولا تفوت عليك أمك. قلت شلون تفوت علي؟ قال لي متون ثم تحسن. شف مع أني أعرف رجل صالح. قلت له وش السبب؟ قال أنا ما عرفت قدر أبوي لما مات أبوي، يوم مات أبوي عرفت قدره وإني ما قمت بحقه ولا بريت بو، مع أني أعرف أنه رجل بار. بس يقول الإنسان ما يندم على البر وصلة الرحم والإكثار منها إلا إذا فات، وهذا شيء مشاهد عندنا. الواحد إذا مات له قريب قال ليتي رحنا سلم عليه، ليتي شايفه، ليتي زايره إلى آخر. تفضل.
سائل يقول يا شيخ وكلت أبي في أضحيتي وحلقت رأسي وأبي لم يضحي اليوم، قال لي غدا وقد حلقت.
هذا أجبنا عليه وقلت إن الحلق هنا نسك، ونسك واجب، فلا منافاة بين أخذ الشعر المنهي عنه في الأضحية وبين الحلق المأمور به عند أداء النسك، فلا حرج عليه في ذلك. وإن كان بعض أهل العلم، بعض قليل جدا من أهل العلم كابن جاسر رحمه الله تعالى في مفيد الأنام، فقال على من ضحى ألا يأخذ شيئا من شعره ولا يحلق رأسه حتى يذبح نسكه، لكنه القول يحتاج إلى دليل. فنحن نقول المضحي لا يأخذ شيئا من شعره على وجه الترفه أو من أظفاره على وجه الترفه، لكن إذا كان من أجل أداء نسك فلا منافاة.
فضيلة الشيخ أشهد الله أني أحبك فيه، أنا حججت وعلي دين كثير ولا أستطيع سداده.
حتى أنت حجيت قضيت الحين، ها؟ نسأل الله جل وعلا أن يؤدي عنك، هذا حقك علينا، نسأل الله جل وعلا أن يؤدي عنك ما عليك من دين. لكن الأصل في من عليه دين أن الدين ينقسم إلى قسمين، دين حال وعندك وفاؤه فيجب أن تؤديه، ودين مؤجل لا يحين سداده إلا بعد الحج وعندك سداده فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
هل قراءة القرآن للميت وإرسال أجره له يصل إلى الميت؟
هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم قديما، وأحد القولين بأنه يصل إلى الميت كل شيء، ويستدلون بالأحاديث الواردة لا سيما في الحج كحديث الخثعمية إن أبي مات ولم يحج أفحج عنه؟ قال حجي عنه. وحديث المرأة التي قالت يا رسول الله إني أمي نذرت أن تحج فلم تحج قال حجي عنها، والأحاديث الواردة في ذلك، هذا فيما يتعلق بالحج. كذلك استدلوا بحديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى يحمل على صوم النذر. وكذلك يستدلون بعموم حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أو ولد صالح يدعو له، فبين أن الدعاء يصل. فقال هؤلاء إن كل عبادة عبادة إلا الصلاة يجوز إهداؤها ووصول ثوابها إلى الميت، وهو قول للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وذهب آخرون إلى أنه لا يصل للميت من العبادات شيء إلا الدعاء، لقول صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، وما عدا ذلك قالوا فلا يصل شيء لعموم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأنا أميل للقول الأول، أميل للقول الأول وهو أنها تصل إن شاء الله تعالى. نعم.
هل لطواف الإفاضة وسعي الحج تقصير أو حلق بعدها؟
لا، إذا رمى أو حلق خلص، فإنه كما ذكرت بالأمس يحل التحلل الأول ويلبس ثيابه ثم يفيض ويطوف ويسعى بثيابه ولا حلق عليه، خلاص لأنه حلق أو قصر. نعم.
يقول أمي في زمن سابق مرت أو قطعت من أمام مجموعة من المصلين في الحرم، وذلك بسبب الزحام الشديد، وكانت في رفقة أخيها ولا تستطيع تركه، هل عليها شيء؟
أما إن كان الإمام يصلي فلا شيء عليها بلا نزاع، لأن الإمام سترة لمن خلفه. إذا كان يصلون مع الإمام سواء كان إمام حرم أو جماعة، فقطعت صلاة كانت بين الصفوف أو بينهم وبين الإمام، فإن هذا لا أثر له، لأن الإمام سترة لمن خلفه. وأما إذا كانوا منفردين أو كان إماما فهذه مسألة خلافية ومشهورة جدا، فأكثر أو كثير من أهل العلم يرون أنها تقطع الصلاة، لحديث ثلاثة يقطعون الصلاة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقطع، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه، فإذا سجد غمزها فكفت رجليها، فإذا قام بسطت رجليها، وهكذا. وقالت عائشة ما ترون ما تعدون أو كما قالت إلا أن قارنتونا أو جعلتونا بمنزلة الكلاب والحمير، ولم ترتضي رضي الله عنها هذا القول، لكن الحديث على كل حال الصحيح. فهذه المرأة هذا أمر مضى وفات، ونقول لها عليها أن تستغفر وتتوب إلى الله جل وعلا، والله غفور رحيم.
هل يجوز عمل طواف الوداع قبل الرمي الأخير اليوم 12؟
لابدا، خلاص طواف الوداع إذا انتهيت من جميع أعمال الحج، ولا هذه كلني بهذه، كل بيروح يطوف ويجي يقعد بالمخيم، ها شوف ضحكك الرجال جازم، ها أبروح أطوف لدم ما أحد الفجر واجي واقعد بالمخيم وارمي وتغدى وامشي، ها ايش رايك انت؟ بلا نزاع، والغريب ان فيه قول بالجواز جاز له ذا، لكنه قول ضعيف ورد جميع اهل العلم، جمهور اهل العلم قول ضعيف جدا، قول ساقط في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم الشيخ.
هذا يقول حصل البارحة بعد يوم عرفة بعض المشاق على الحجاج سواء في الباص او في مزدلفة، فنريد منك التذكير بأن الحج جهاد لا قتال فيه.
يعني أنا والله كنت ناوي أتكلم عليه حينما تكلمت، لكن لما تكلم أبو عبد الرحمن على هذه المسألة قلت كفانا جزاه الله خير. وإلا بلا شك الله جل وعلا أصلا وصف الحج بالمشقة، لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وهذه ترى مهم مشقة إنك جالس نباص مكيف ويا الله من فضلك وعلى هالكنبات والكرتون اللي به من كل نعمة قدامك وتأكل وتشرب، هذه مين مشقة؟ المشقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يخرج من المدينة في 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 شهر في آخر شهر ذي القعدة على ناقة أو جمل تحته أديم جلد متقطع، ويصل في اليوم الرابع وعلى هذا الجمل وما طعام، واسأل نفسك ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، وكان يقوم الليل إلا قليلا، ثم يأتي صلى الله عليه وسلم ويجلس الأيام في الأبطح في شدة الحر، كانت حجته صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، ويأتي ويرمي الأوقات كلها ويذهب من منى المزدلفة إلى عرفات، ويصل ضحا قريبا من الظهر في الشمس، وحنا نذهب ونأتي بالمكيفات ومظللة ومبردة. هذه ليست مشقة يا أخوان، والله ما ليست مشقة أبدا، هذه ليست مشقة، هذا نوع من أنواع الترفيه، حتى والله أن الإنسان يخاف على نفسه، ما أكتمكم أن الإنسان يقول يعني، ولذلك يقول لا لا رأيت أحد قال أنتم والله فندق خمس نجوم، أخرج وانظر للشارع، أمس حنا نمر بالباص قلت لأبو عبد الرحمن واللي معي شايب عمره في 80 سنة معه كيس أسود وبجنبه عجوز مدلب كذا طالع من عرفات بيروح للحرام، أبي يمر مزدلفة ثم يروح يرمي ويروح للحرام، هذه المشقة. وتذكرون قصة الباكستاني اللي أنا ذكرت لكم بالأمس، 20 سنة جالس يقول أقتصر يعمل ويقتطع للحج، 20 سنة يجمع 20 سنة، ثم يأتي ومطار جدة ينزل ها يطلع ما يعرف لا يتكلم ولا يلقى أحد، بس وشبك ما وشبك حرام حرام. يقول واحد من الأخوان فرحت وجبت له من المطعم أكل ومرق، يقول لهم شافوا قاعد يصيح وش بك ابن حلال، يقول راح أدور لما لقيت باكستان، قلت يلا ترجم لي وش بو، أو جاء وترجم له قال أنا 20 سنة أجمع حتى أتي لهذه الحجة، أنا ما أبي أكل أنا ما أبي شيء، أنا وصلنا الحرام. يقول من حين خرج يأكل خبز وماء، يقول لا أكل ذلك مت ما تعود. هذه المشقة، هذه حنا لا أنا شيء اسمه مشقة، الباص يتأخر بساعة أو ساعتين أو أربع أو خمس، وربما نمت وأكلت وشربت وفي غاية الراحة، هذه ليست مشقة يا إخوان. نعم تفضل. أي بقي أعمال الغد وبعد الغد وهي لا تختلف إن شاء الله تعالى. أولا نحن الآن في أيام ذكر، وأعيد وأكرر ولا تقولوا ملينا وصجنا ولجنا، نحن في أيام ذكر، لا نضيع يا إخوان هذه الأيام، ترى الأعمال والله بالخواتيم، وربما أن الإنسان وقف بعرفات ودعا وفي مزدلفة ودعا وأحسن ثم يعمل عمل ها ربما يذهب كل هذا الأجر. وكما ذكرت لكم حال وصف أو نماذج من حياة السلف في المناسك، كما كان يفعل شريح ومسروق وابن عمر وأنس وغيرهم، كان عمر رضي الله عنه في فسطاطه يعني في منزل خيمته ها كان يكبر، وكان رجل جهور الصوت رضي الله عنه، فيكبر من حوله فيكبر أهل منى، قال فترتج منى كلها بالتكبير، كل منى مشغولون يكبرون، هكذا كان السلف. فهذا لأن هذا هو الشعار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الحج أنه إيش العج والثج، العج ها رفع الصوت بالذكر والتلبية، خلاص شعار اختاره النبي صلى الله عليه وسلم فليكن هو شعارنا، ونستثمر هذه الأيام كلها أو كلها. غدا إن شاء الله تعالى إذا زالت الشمس يبدأ وقت الرمي، وبفضل الله نحن قريبون، الجمرة الأولى ثم تليها الوسطى ثم آخر جمرة بالنسبة لنا هي جمرة العقبة، ترمى الجمرة الأولى بسبع حصيات، يكبر الله أكبر فقط، ما يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر عند الذبح، بعض الإخوة يقول اختلط علي، لا نقول الله أكبر فقط ما يقول بسم الله، سألني أكثر من واحد من الإخوة. ثم يتقدم قليلا يمينا ويدعو كثيرا، قال ابن عمر كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقدر قراءة سورة البقرة، سورة البقرة حنا لا دعا الواحد دقيقتين كأنه يمن على الله جل وعلا، والله صحيح يا أخوان، يطيل ويطيل، وبعدين أنت تفكر أنت وين تروح له ها المخيم، ترجع المخيم يا أخي، كونك مشتغل في عبادة أفضل لك من المخيم، حنا نقول ربع سورة البقرة ها؟ لا لا يخلونك ولا يكلمك أحد. بس إذا رأيت أني عمن يمينك في زحام عن يسارك، بس النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا لأنه أتاها من جعلها عن يساره الأولى، فرماها ثم تقدم قليل ثم يتقدم للوسطى، إن أمكن رماها من الجهة الثانية يتقدم وجاء على يساره، تقدم قليل وجلس على اليسار وأطال في الدعاء بقدر سورة البقرة، ولا يدعو عند الجمرات إلا في هذين الموضعين. إذا انتهى من دعاء تقدم الجمرة العقبة ثم رماها بسبع حصيات ولا يقف عندها. قال العلماء في تعليل عدم الوقوف، قال لأنها كانت ترمى من مكان من جهة واحدة فكان المكان فيها ضيقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال والعلم عند الله. بعد ذلك يعود إلى المخيم ويعود على ما كان عليه من خير وعبادة وذكر وتأله وانقطاع إلى الله جل وعلا، ولا يمنع كما ذكرت شيء من وجود شيء من الكلام المباح والممازحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه لكنه لا كان لا يقول إلا حقا، ولا تمزح وتقول والله تكذب وتقول أمزح، لا تكتب عليك كذبة صحيح. وإذا عود الإنسان نفسه على الكذب في المزح كذب في ماذا؟ في حال الجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة للصبي تعال أعطيك، قال ما تريد أن أعطيه؟ قالت أريد أن أعطيك كذا، قال أما أنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، ويوش ولده وبالتعطيت إن بغت أعطته إن بغت ما أعطته، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتبت عليك كذبة. فيعود الإنسان نفسه على أن لا يقول إلا الحق. من اليوم الثاني عشر كذلك إذا أراد أن يتعجل يطوف طواف الوداع بعد ذلك ويخرج، وما يخطئ شلون بعض الناس بعض الإخوة يظن أنه إذا أراد يتعجل أنه يرمي حجات حصيات اليوم الثالث عشر مع الثاني عشر. لا، إذا أردت تعجل تقتصر على جمرات وحصيات اليوم الثاني عشر فقط، ولا ما صار في تخفيف ها؟ من أراد أن يتأخر وهو خير إن شاء الله تعالى خير، إذا علم أنه سيصبر ويحتسب وأنه جعل ذلك لله جل وعلا مو بلا صار عقب المغرب قال الله يا ليتي بس تعجلت سيحنا نشبنا. لا صحيح صحيح الكلام، يقول كان الكلام يقع. يعني أنا أذكر مرة بعد أظن سنة المطر واحد قال ما أراد الله أننا طلعنا سنسلمنا من هالمطر، هذا ما يصلح هذا. طالما أنك اخترت أنك تتأخر فأنت اخترته تريد ما عند الله جل وعلا، فمهما أصابك فاصبر عليه وارضى به. إذا أراد أن يتأخر في اليوم الثالث عشر بعد الزوال يرميها كما رماها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم بعد ذلك يخرج إلى مكة ويمكث فيها ما شاء، ومتى أراد أن يخرج إلى بلد الطاف طواف الوداع وخرج صلى الله وسلم على نبي. يلزمت خمسة بعارين، خمسة بعارين للحملة ضحك عرف ما عليك شيء أنت متمتع إن شاء الله. المتمتع عليه طوافين وسعيين على القول الراجح، قلت إن شاء الله جيب الله لين البيحة ولا شيء ها. وشلون الصباح بعد الزوال ما يجتمع عندهم؟ لا الأفضل أنه لا يرمي إلا كما فعل النبي حتى تطمئن نفسه، إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة. نعم خلاص يكفي آخر سؤال. لا مهو بعد ما يجوز قلت ما يجوز، لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها أما الركوع فعظموا فيه الرب، أي هذا المشروع، وأما السجود فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه يقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، أي سبحان الله وبحمده عدد خلق ورضا نفسه، هذه تقال في الصباح، هذا الوارد فيها يقول الإنسان إذا كان صلى الصبح في مسجده يقول ثلاث مرات. يا أخوان المستعجل بعد بكرة ما بكرة، جاء واحد يقول ترى فهموا أنه 11، اي لا 11 و12 هذا المستعجل لازم يرمي يوم 12 ما بيرمي يوم 11 حصيات يوم 12 صحيح. قبل يومين جان شخص قال والله يا شيخ العام الماضي رميت أنا ظنيت أن يوم 12 لبغيت تتعجل ترميها يوم 11 ورميت وش أسوي؟ ينتبه هذا. هذا يقول أن زوجتي حاجة معي وهي متمتعة وتخشى من اليومين القادمين أن تأتيها الدورة فما تفعل في السعي والطواف والوداع. نحن نقول المرأة إذا كانت تخشى نزول الدم عليها يجب أن تبادر وتطوف وتسعى وتنتهي. إذا نزلت عليها الدورة وجاءها الدم ونزل عليها الدم بعدما طافت وسعت تخرج يسقط عنها طواف الوداع. لكن لو أنه نزل عليها الآن مثلا وهي لم تطف ولم تسعى فنقول إن السعي إن الطواف ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. فعندها أشياء: الأمر الأول أنها تنتظر في مكة إن كان وليها يمكن أن ينتظر ويجلس معها حتى تطهر ثم يطوف يغادر. الأمر الثاني أنها أن لا يستطيع أن يطوف أن ينتظر وليها ويكون مكانها قريب مثل جدة المدينة الأماكن القريبة فهذه تخرج معه وإذا طهرت اغتسلت وأتى بها ولا يقربها ثم تطوف وينتهي حجها. إذا كانت لا تستطيع أن تأتي لبعد المكان أو لتعذر حضور المحرم معها فإنها تطوف على حالها وهي حائض لكن تتحفظ بحيث لا ينزل شيء من الدم وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصلى الله وسلم على نبينا. خلاص. الطواف الإفاضة ليس محدد بيوم معين يعني لا يلزم اليوم غدا بعد غد بعد 4 أيام بعد 10 أيام لا حرج في ذلك. أي. نعم اي شوف هذا اللي يقعد برا هم يجي يسأل عن أسئلته أكرمك بالإجابة جابه هذه أجبنا عليه اليوم 3 مرات اي له ذلك طبعا بس أداخل آخر مرة ها أن تطوف وتسعى هذا سعي طواف وسعي الحج. إذا بغيت تطلع تطوف فقط طواف الوداع ما الوداع ما له سعي بس طواف. أنا أقول تطوف بكرة بس سمعت أنا
لا ما يبكر يوم الحرزة أو يوم الغرزة
أي أبي تأخره يعني
إذا بتأخره إيه معنى حليم إذا أدرى بالزحمة إذا تريد تأخره تطوف تأخره لليوم اللي تمشي فيه ثم تروح للحرم وتطوف.